زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا عن الكافرين أنهم كانوا لنا عدواً مبيناً، وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين، وكفى بربك هادياً ونصيراً. وأخبرنا الله عز وجل أنهم لا يزالون يقاتلوننا حتى يردونا عن ديننا إن استطاعوا. وقد كانت محاولات أعداء الإسلام لتشويه الإسلام كثيرة جداً من القديم، ولا تزال تتواصل، وقد اشتدت في هذا العصر وصارت أكثر ما تكون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. لقد حاولوا تشويه الذات الإلهية من القديم، وتكلموا في مسائل الأسماء والصفات، وقال قائلهم: كل ما ترى بعينك فهو الله. وقال الجهم بن صفوان الملحد: الله هو هذا الهوى. وفي هذا الزمان يقولون: إن إله المسلمين هو خنزير، كما يقول البوذيون، وينشرون ذلك في بلاد الفلبين والصين وغيرها، ويقولون في بلاد الغرب في بعض دعواتهم: إن رب المسلمين أسود. وهكذا لا تزال ادعاءاتهم ومحاولاتهم للنيل من ذات الله سبحانه وتعالى مستمرة في القديم والحديث. والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. ثم هجموا على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا عنه منكرا من القول وزورا، والله حسيبهم سبحانه وتعالى. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الأولون شاعر، كاهن، ساحر، مجنون، قد تلبس به الجن، ونحو ذلك من الافتراءات. وكذلك قال هؤلاء الجدد كما قال الأولون، وأصدروا الروايات والمقالات في تشويه شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. اتهموه في عفته، واتهموه في عرضه، وقالوا عنه في تعدد زوجاته منكرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غير عائشة، وتزوج من أمهات المؤمنين من كان سنها كبيرا، وتزوج أم سلمة رضي الله عنها، وقد تأيمت من زوجها، وزوج الله نبيه زينب بنت جحش من فوق سبع سماوات.
بغير ولي ولا شاهدين. ولما نزل قول الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها صارت زوجته. وكانت زينب تقول لضرائرها: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذه المحاولات لتشويه شخصية النبي صلى الله عليه وسلم هي أيضا نوع من أنواع الهجوم على الإسلام. ثم حاول هؤلاء الهجوم على شخصية الفرد المسلم وتشويهه بشتى الصور، والهجوم على الأفكار الإسلامية والمنهج الإسلامي، والزعم بأنه منهج قاصر وأن هذه الشريعة غير صالحة للتطبيق. ثم أخذوا بنود الشريعة بنداً بنداً يثيرون الشبهات حولها. لقد هجموا على فكرة الجهاد أو على مبدأ الجهاد في الإسلام، وقالوا إنه حصل بدوافع اقتصادية ونتيجة للفقر وغيره، وقد كانت خزانة بيت مال المسلمين في عهد أبي بكر بعد إخضاع المرتدين لا تحتاج إلى مزيد من الأموال. ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمر الله للمسلمين بقتال الكفار: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وقاتلوا المشركين كافة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، قاتلوهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولو كان المسلمون قاتلوا بدافع اقتصادي لأتوا على البلدان التي فتحوها فنهبوا خيراتها ثم تركوها، أو جعلوا عليها جنودا يأتون بالمحاصيل والغلات وتركوا أهلها فقراء، كما يفعل المستعمرون الذين خربوا ديار المسلمين في هذا الزمن ولا يزالون يفعلون. ولكنهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عمروا البلدان والأمصار ونظموها وارتبوها وأقاموا فيها العدل والتوحيد. وكان عمر رضي الله عنه كلما فتح المسلمون بلدا أرسل إليها أميرا من المسلمين يأمهم ويقضي بينهم من علماء الصحابة وكبارهم، كما أرسل ابن مسعود رضي الله عنه وأبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأبا هريرة رضي الله عنه ومعاذ رضي الله عنه. وهكذا كانوا أئمة يذهبون إلى البلدان المفتوحة يقيمون فيها العدل والتوحيد، ولذلك عمرت وانتشر فيها العدل ورغب أهلها في الإسلام ودخلوا في دين الله أفواجا. لقد حاول أعداء الإسلام أيها الإخوة النيل من علماء الأمة الكبار، لعلمهم أن تشويه صورة العلماء هو من أسباب القضاء على هذا الدين، فشوهوا حاولوا تشويه شخصيات الصحابة والتابعين وخلفاء العدل كما يفعلون ذلك في الأفلام والمسلسلات، وهذا غير خاف عليكم، كما فعلوا في تشويه شخصية عمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيرهم، يصورونهم للناس بصور كثيرة فيها إسفاف وكشف على النساء الأجنبيات وحب وغرام في الأفلام شخصيات الصحابة والعلماء والخلفاء الإسلام، هكذا تقدم. وهكذا يشنون الحملة الآن على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذلك لأنه قد أظهر الإسلام في منهج يعمل في الأرض مقتبسا ذلك من نبينا صلى الله عليه وسلم. ولما هجم التتر على بلاد المسلمين قام شيخ الإسلام رحمه الله مبينا حقيقتهم وحكمهم وشريعتهم التي جاءوا بها، وحث المسلمين على جهادهم. ولذلك فشيخ الإسلام ابن تيمية عند أعداء الإسلام اليوم يعتبر علما يجب النيل منه، وأفكاره يجب التحذير منها، ويعتبرون أن الصحوة التي تقوم اليوم في بلدان المسلمين التي تستلهم منهجها من الكتاب والسنة أن من أسباب انتشارها شيوع مثل كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره، ولذلك يوجهون الطعون إليها ويردون على كلامها، ولكن كناطح صخرة يوما ليهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، هكذا حالهم. ثم يتعرضون اليوم للهجوم على منهج السلف رحمهم الله. لقد عرفوا أن المنهج السلفي هو الخطر الحقيقي الذي يتهددهم، ليست التيارات الصوفية ولا غيرها، ولذلك يحاولون النيل منه والطعن في رجالاته، يحاولون تشويه تاريخ الإسلام، ويكتبون في ذلك الكتب كما كتب فيليب حتي وجورج زيدان وغيرهم، وينقل منه اليوم ينقل منهم وعنهم تلاميذهم الصغار، ويدرسون ذلك لأبناء المسلمين حتى يظهر تاريخ المسلمين مشوها، وأنه عبارة عن فتن ومعارك دموية وخلافات شخصية ودسائس ومؤامرات وخيانات وسعي للسلطة والحكم، وأن خلفاء المسلمين كانوا جماع أموال وأصحاب شهوات فقط. كان هارون الرشيد الذي يحج عاما ويغزو عاما صار عندهم خليفة شهوانيا يجمع الأموال ويسعى وراء النساء ويحضر حفلات الطرب والمغنيات، حتى انطبع ذلك في حس كثير من المسلمين، حتى صاروا يسمون الليالي والمطاعم بأمور تتعلق بخليفة المسلمين هارون الرشيد. ومن وسائل محاربة الإسلام الهجوم على المظهر الإسلامي، ومن أشد ما هجم عليه في هذا الزمان ثلاثة أشياء تتعلق بالمظهر وسنن الفطرة، وهي من شريعة رب العالمين: اللحية والحجاب وتقصير الثوب فوق الكعبين كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والناظر في رسوم الكاريكاتير وغيرها مما يصورونه يتضح له ذلك جليا جدا، الهجوم على معالم الشخصية الإسلامية. وكذلك قالوا إن سبب انتشار الصحوة اليوم بين المسلمين هو الفقر والحاجة والانحطاط الاقتصادي، ولكنهم خابوا وخسروا. قالوا إن المتمسكين بالدين هم الهمج والغوغاء والبسطاء والدراوشة المدروشين وأهل الطبقة الفقيرة، كما هو فحوى كثير من الأفلام والمسلسلات التي تعرض تشويها لشخصية المتمسكين بالدين، وقد اشتد أوارها في هذه الأيام واستعرت حماها وارتفعت درجة حرارتها. فإذا بالناظر إلى واقع المتمسكين بالدين يجد منهم الأطباء والمهندسين والمثقفين وأصحاب الشهادات العليا وأهل الخبرة وحتى بعض التجار ورجال الأعمال. إذن الزعم بأن هذه الصحوة الإسلامية المنتشرة في بلاد المسلمين نتيجة الانحطاط الاقتصادي أو أنها في الطبقات الفقيرة ظهر للناس عيانا أنه كلام مغلوط وأنه خاطئ أشد الخطأ. إن هذا الهجوم المستعر أيها الإخوة الذي نراه ونسمع عنه يدلك يا أيها المسلم على حقيقة واحدة: أن دين الله قوي وأنه قادم. ولذلك الذين لم يكونوا يأبهون للهجوم على الإسلام والشخصيات الإسلامية صاروا يهجمون عليها الآن. لماذا؟ لأنهم أحسوا بالخطر، لما دقت نواقيس الخطر عندهم وارتفعت المؤشرات صار الهجوم شرسا. كلما رأيت الهجوم أشرس كلما علمت أن الإسلام أقوى وأنه في هيمنة وخدوم. إذا فسرنا كما قالوا إسلام بلال وعمار بأنه تحت دافع الفقر والظلم والطبقية في المجتمع الجاهلي هكذا فقط وليس الإيمان والتوحيد الذي يعمر القلب، فبماذا تفسرون يا أعداء الإسلام؟ ونحن نخاطبهم لماذا تفسرون إسلام أبي بكر الصديق وهو من كبار الأثرياء في الجاهلية؟ بماذا تفسرون إسلام عبد الرحمن بن عوف وهو من كبار التجار في قريش؟ بماذا تفسرون إسلام مصعب بن عمير وهو الشاب المنعم المرفه المطيب الذي كان يلبس من ألين الثياب ونشأ في حياة الدعة والترف؟ ما الذي نقله إلى حياة الفقر والشدة رضي الله عنه حتى صار يلبس الأطمار البالية والأكسية المخرقة؟ ولما مات رضي الله عنه ما وجدوا له ثوبا يغطي جميع جسده، فغطوا رأسه وجسده وجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر. بماذا تفسرون إسلام رؤساء الأنصار كسعد بن عبادة وسعد بن معاذ وهم أصحاب المناصب والإمرة والسلطان، وقد توالى الهجوم فيما نرى ونسمع على المرأة المسلمة، وقالوا إن الإسلام ظلم المرأة وإنه عدو لها ونحو ذلك من الكلام، وقد ظهر للعام والخاص، عوام المسلمين ظهر لهم أن الإسلام يكرم المرأة، وظهر لنا من تجارب الغربيين مدى البؤس والشقاء الذي وصل إليه حال المرأة حتى صارت سلعة، وصار الهدف واضحا من عمل اليهود إظهار عورة المرأة لتكون مثارا للشهوات مثيرة للغرائز فتتحطم المجتمعات. لقد هجموا أيها الإخوة على أمور كثيرة حتى على الممثلات التائبات، لم يستثنى هؤلاء من الهجوم، بل كان الهجوم عليهن شرسا. ولما تعتزل وهي في قمة المجد الفني والغنى المالي والثراء وهي مع ذلك تلتزم بهذا الدين، هذا يعني أنه دين الفطرة وأن الإسلام ما ظلم المرأة وإنما هم الذين ظلموها. لقد كان الهجوم على الأقليات الإسلامية ومحاولة تدمير الوجود الإسلامي في البلدان المختلفة أمرا واضحا جدا، اضطهاد، تشريد، انتهاك أعراض، حرمان من الوظائف، تدمير المساجد، الإجبار على تغيير الأسماء الإسلامية والعربية، منع الختان بحجة أنه تدخل إجرامي ضد صحة الطفل، الإجبار على الذهاب إلى الكنيسة، تهجير من المكان، بناء الكنائس في أحياء للمسلمين ليس فيها نصراني واحد، الاستيلاء على الأوقاف الإسلامية، العمليات التي تسبب العقم للنساء، تسهيل السبل وترويجها للفساد، حبوب منع الحمل وانتشارها التي تعمل عملا مزدوجا في تقليل النسل وفي انتشار الفواحش لأنها لا تحمل من الزنا، إقفال المؤسسات التجارية للمسلمين أو شراؤها ثم إغلاقها، إجبار المسلمين على التنازل عن الممتلكات، منع اللغة العربية ومحاربتها، إغلاق المعاهد الدينية، الإجبار على تدريس مناهج الكفار في بلاد المسلمين ومدارسهم، تهجير الكفار إلى مناطق المسلمين وتمكينهم من الأراضي والمشاريع الصناعية والزراعية، الاستيلاء على أراضي المسلمين الخصبة، قتل العلماء ونشر البدع وإتاحة المجال للطرق الصوفية وتيارات أهل البدعة تعمل في أوساط المسلمين، هذا كثير جدا. ولكن الله يقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وبرغم محاولات القضاء على الوجود الإسلامي إلا أن الإسلام ينتشر ويكون اضطهاد المسلمين في البوسنة سبباً لعودة أهل البوسنة للإسلام وغير ذلك كثير أيها الإخوة، يدلنا على حقيقة واحدة أن الله أنزل دينه ليبقى وأنه برغم كل المحاولات سيبقى الإسلام مرفوع الرأس، والدور علينا نحن في رفع الإسلام ونصرته وحمله والقيام بشأنه لأننا سنسأل عنه يوم القيامة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز دينه، وأن يرفع شأن الموحدين، وأن ينشر السنة في العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأولين والآخرين. سبحانه وتعالى خلق فسوى وقدر فهدى، لا إله إلا هو يفعل ما يشاء، هو الحي القيوم، الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وأشهد أن محمد رسول الله الذي دعا إلى الله وجاهد في سبيل الله، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هؤلاء أهل الكتاب يحاولون أن يردونا عن ديننا لو استطاعوا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، إن يثقفوكم يكون لكم أعداء، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، ودوا لو تكفرون، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. والله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ دينه وحفظ كتابه، فهو باق برغم جميع المحاولات رغما عنهم. والكفار عندما يحاولون كل هذه المحاولات ويفعلون هذه الأفاعيل، إنما يغالبون الله ويصارعون قدر الله، والله غالب على أمره، والله غالب عليه، والله سيغلبهم، لأنه سبحانه وتعالى لم ينزل هذا الدين ليفنى، ولم يبعث هذا النبي لتندرس سنته وتزول، ولم يبعث هذه الأمة لكي تتقوض وتنهار، وإنما بعث الدين ليحكم ويهيمن. أنزل الكتاب ناسخا لجميع الرسالات السابقة ومهيمنا على جميع الكتب، وتبقى خيرية هذه الأمة متحققة في الواقع. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنقاتل اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال اقتله، تعال فاقتله. إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. يقول السامع للصحابي: الروم تعني؟ قال: نعم. ويكون عند ذاكم القتال ردة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. في اليوم الأول والثاني والثالث تفنى الشرطة المقدمة التي قدمها المسلمون، وفي اليوم الرابع ينهد بقية أهل الإسلام، بقية أهل الإسلام للروم، تكون الغالب لهم، فيقتلون مقتلة لا يرى مثلها، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتصار المسلمين على الروم مباشرة: يخرج الصريخ: إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم من المغانم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فتح القسطنطينية بالتكبير وعن فتح روما، ولا شك أن ذلك كائن. كل هذا من البشارات وغيرها على انتصار الإسلام وبقائه. والمهم نحن أيها الإخوة ماذا فعلنا وماذا قدمنا. والمهم أن يكون المسلم على مستوى الوعي عندما يسمع معالم الحرب القائمة الآن على الإسلام وأهله في جميع الوسائل والأماكن، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر الصراع بين الحق والباطل حتى يظهر ثبات المؤمنين ومقاومتهم لشهواتهم، ويتميز أهل الجنة عن أهل النار والأبرار عن الفجار. ولولا دفع الله الناس بعض ببعض لفسدت الأرض. فالتدافع الحاصل الآن بين الحق والباطل لئلا تفسد الأرض، هذا من حكمة الله وقدره سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين نقلوا الوحي عنه، وهم الذين بلغوا الدين للناس، وهم الذين طبقوا هذا الإسلام وجاهدوا في الله ونشروا الدين، وفتح الله بهم البلدان وعمرت بهم المدن، كانوا هم الأمراء والقضاة وقواد الجيوش، منارات الهدى في الأرض. فلا شك أن من سب الصحابة كلهم فهو كافر، لأن ذلك يؤدي إلى إسقاط الدين. وكذلك فيه تهمة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان فاشلا في مهمته، وأنه لم يربي أصحابه ولم يعتني بهم ولم يعلمهم، ولذلك صاروا من بعده كفارا كما يزعم أهل البدع. ومن سب الذي تواترت الأخبار بفضله فهو كافر أيضا على الراجح، كمن سب الشيخين أبي بكر وعمر وبقية العشرة رضي الله تعالى عنهم، والذي يقذف عائشة بما برأها الله منه فهو كافر أيضا، لأنه مكذب لله، فإن الله برأها وسمى الخبر إفكا، وهذا يتهمها بذلك فهو مكذب لله ولصريح القرآن فهو كافر أيضا. أما من سب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يتواتر النقل بفضلهم، أو كان السب في غير الدين فلم يكفر مثلا أو يبدع ولم يفسق، وإنما قال هذا ضعيف رأي، هذا جبان، فإنه ينبغي تعزيره بأي نوع من أنواع التعزير حتى يكون ذلك رادعا له ولغيره عن تنقص واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما سب أهل العلم والمؤمنين فهذا أمر خطير جدا، لأن الله مدح أهل العلم فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فأدخلهم في الشهادة على أعظم شيء وهو التوحيد قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأثنى الله على أهل العلم الذين يطلبونه ابتغاء وجه الله، وكذلك أثنى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فورثة الأنبياء هم خير الخلق بعدهم، وهم العلماء، هم الذين يقومون مقام الأنبياء من بعدهم، من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أهل العلم هم ورثته. وفي هذا تنبيه على أن أقرب الناس للأنبياء هم أهل العلم، والله يختص برحمته من يشاء، فينبغي طاعتهم في غير معصية الله، واحترامهم وتوقيرهم وإجلالهم، أهل العلم الحقيقيين الذين يعملون بالعلم ويطلبونه ابتغاء وجه الله لا يطوعونه يمينا وشمالا، وإنما يجرونه وفق ما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه وبينه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. العلماء الحقيقيون الذين لا يجعلون العلم ليؤكل به، وإنما ليعبد به الله وينبه به الغافل ويعلم به الجاهل وينصح به الناس، هؤلاء أهل العلم هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حقا. وإنما يبغض المؤمن والعالم عصاة الثقلين من الجن والإنس، وذلك أنهم إذا عمل بعلمهم نزلت الأرزاق وحلت البركات، فيعيش أهل الأرض كلهم حتى النملة وغيرها من الحيوانات ببركة العلم. لماذا يعادي العصاة من الثقلين أهل العلم؟ لأن العصاة أصحاب أهواء، وأهل العلم يردعون الناس عن الهوى ويقولون لصاحب الهوى لا ولا يجوز وحرام، وهذا لا يعجب أهل الهوى، يريدون أن يتبعوا أهواءهم ولذاتهم، فلا يريدون لأحد أن يقول لهم حرام ولا يجوز. وقد ظهر أن محبة العلماء العاملين من الدين، ولذلك جاء في الأثر كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا لهم ولا تكن الخامسة فتهلك. من هي الخامسة؟ الذين يبغضون أهل العلم ويستهزئون بهم ويسبونهم ويسخرون منهم، سخر الله منهم. واحترام أهل العلم وتوقيرهم العلماء وطلبة العلم هو من إجلال الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. إن الله عز وجل تقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، كما اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل يعني معاني القرآن والسنة، وفضلهم على سائر المؤمنين في كل زمان وأوان، رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل، فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل ولا يخاف منهم غائلة، جميع الخلق إلى علمهم محتاج، هم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ، مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. وهكذا أهل العلم ليسوا بالألقاب ولا بالزينة، أهل العلم بالعلم، أهل العلم بالعلم متزينون، وللألقاب متجردون، لا يهمهم ما أطلق عليهم، وإن كانوا مغمورين في الناس غير معروفين أو مضطهدين فهم أهل العلم. أما الصالحون وهم الطبقة التي تلي أهل العلم في أهل الإسلام فهم أولياء الله، من المقتصدين أصحاب اليمين والسابقين المقربين. قال الله في وصفهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. تجب محبتهم العباد الزهاد الصلحاء، هؤلاء المتدينون المتمسكون بالدين الملتزمون به، تجب محبتهم ومودتهم ونصرتهم، لأن الله قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فالذي لا يتولى الله ولا يتولى رسوله ولا يتولى المؤمنين الملتزمين المتمسكين بالدين فالله قد أعلن الحرب عليه. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالذين يعادون المتمسكين بالدين الملتزمين به الله أعلمهم بالحرب. من هم هؤلاء؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هؤلاء أولياء الله. إذن الذي يعادي المتمسكين بالدين فهو محارب لله والله محارب له. لما حاربوا أولياءه حاربهم، فأولياء الله تجب مودتهم وتحرم معاداتهم. قال الله عز وجل: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وصفهم الله أنهم يحبهم ويحبونه، أذل على المؤمنين أعز على الكافرين. وبذلك يعلم الحكم الشرعي في الموقف من أهل العلم والصلحاء. ويعلم أيضا أن الاستهزاء بالعلماء والصالحين هو ضد لمحبتهم وإجلالهم، وأن السخرية بهم والاستخفاف بهم هو أمر محرم تحريما عظيما، وحكمه ينقسم إلى فرعين. ما حكم الاستهزاء بأهل الدين؟ ما حكم الاستهزاء بأهل الدين؟ الاستهزاء بأهل الدين على نوعين: أولا الاستهزاء بأشخاصهم، كمن يستهزئ ببعض المتدينين بأوصافهم الخلقية أو الخلقية كالقصر والسمن أو الحول والعرج والصلع والعمى واللون أو البرص ونحو ذلك. فإذا استهزأ بصاحب العلم وصاحب الدين في خلقه أو في خلقه بأن قال عنه نزق صاحب عطن ونحو ذلك، فهذا فاسق لا يكفر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ولا شك أن الذين يسخرون بخلقة أو خلق أهل العلم وأهل الدين لا شك أنهم أقل منهم، عسى أن يكونوا خيرا منهم. والسخرية والاستهزاء بالناس عموما حرام، فكيف إذا كانت بأهل العلم والفضل؟ تكون لا شك أشد حرمة. فالذي يفعل ذلك فاسق لكنه لا يكفر. أما إذا، وهذه الحالة الثانية، احتقرهم واستصغرهم لتمسكهم بالدين، استهزأ بأهل العلم لكونهم أهل علم، واستهزأ بأهل الدين والصلاح والاستقامة لكونهم متمسكين ملتزمين بالدين، فإذا فعل ذلك فلا شك أنه كافر بالله العظيم، لأنه استهزأ بهم لدينهم لتمسكهم بالسنة. فصار الاستهزاء إذن ليس بأشخاصهم وأجسادهم أو خلقتهم، وإنما صار الاستهزاء بالشريعة التي يطبقونها والسنة التي يتمسكون بها. وبذلك نعلم أن هؤلاء كفار خارجون عن ملة الإسلام، وأنهم مشابهون للكفار من أعداء الرسل. فأنتم تعلمون أيها الإخوة أن الكفار كانوا يستهزئون بالرسل وبأعوان الرسل وأتباع الرسل. من هم أتباع الرسل؟ هم الصلحاء، هم أهل الطاعة. فإذا استهزأ إنسان بأهل الدين لأنهم متمسكون بالدين، هذا قصده من الاستهزاء، الاستهزاء بالشيء الذي يتمسكون به، فلا شك أنه كافر، وأنه من أعداء الرسل الذين كانوا يستخفون بأتباع الرسل وأعوان الرسل فبذلك يكون خارجا عن الملة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم اقمع أعداء الدين، اللهم أذلهم يا رب العالمين، وفرق شملهم وشتته، إنك على كل شيء قدير. اللهم أهلك اليهود ومن شايعهم، اللهم دمر أهل الكتاب الذين خالفوا دينك وكذبوا رسولك، اللهم قاتلهم واقتلهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، وقوموا إلى صلاتكم.